قضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقض به الدين، فهل نقول هذا قادر؟ لا، لا يكون قادرا إلا بعد قضاء الديون والكفارات وغيرها. فإذا قال قائل: لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج فهل يكون قادرا؟ الجواب لا، لأن المسألة ليست مسألة إذن أو عدم إذن، المسألة شغل الذمة أو عدم شغلها. ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين، يبقى الدين في ذمته. إذن فنقول الحج الآن ليس واجبا عليه، اقض الدين أولا ثم حج. وأنت لو لاقيت ربك قبل أن تحج ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين فإنك تلاقي ربك كامل الإيمان، لأن الحج في هذه الحال لم يجب عليه. فكما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة، ولو لقي ربه لقي ربه على إسلام تام، فكذلك هذا المدين الذي لم يتوفر لديه مال يقضي به الدين ويحج به يلقى ربه وهو تام الإسلام. طيب، وما يفعله أو ما يظنه بعض المدينين الآن من أن العلة هي عدم إذن الدائن، فإنه لا حقيقة له ولا أصل له. ليست العلة أن الدائن يأذن أو لا يأذن، العلة أن الذمة تبقى مشغولة أو تقرأ، هذه العلة. ومعلوم أنه لو أذن له أن يحج فهل يبرأ من شيء من الدين؟ أبدا. طيب، فإذا قال قائل: لو أنه أمكنه أن يحج بمصلحة له مالية بحيث يعطى أجرة، يعني يكون الرجل هذا عاملا جيدا فيستأجره أحد من الناس ليحج معه إما بقافلة وإما بالأهل، ويعطيه بدل ما يعطيه مثلا 1000 ريال بالشهر أو بعشرة أيام، وهو لو بقي في البلد لم يستفد 1000 ريال لا بالشهر ولا بعشرة أيام، فهل له أن يحج هنا؟ نعم، له أن يحج، ولا يمنع الدين وجوب الحج إذا كان الدين أقل مما سيعطى، أما إذا كان أكثر فإنه لا يزال باقيا في ذمته فيمنع الوجوب. طيب، لو فرضنا أنه وجد من يحج به مجانا ولا يعطيه شيئا، فهل هذا يضره لو حج بالنسبة للدين أو لا يضره؟ في التفصيل، التفصيل هو أنه إذا كان لو بقي لعمل وحصل أجرة فبقاؤه خير من الحج، وإذا كان لا يحصل شيئا ولو بقي فهنا يتساوى في حقه الحج وعدمه، الحج وعدمه. وعلى كل تقدير فإن الحج لا يجب عليه ما دام يبقى في ذمته درهم واحد. طيب، وكذلك نقول في الكفارات: لو كان عليه عتق رقبة وعنده 10,000 ريال، إما أن يعتق الرقبة ب10,000 ريال وإما أن يحج، قلنا له لا تحج، أعتق الرقبة الكفارة التي عليك، لأن وجوبها سبق وجوب الحج، والحج لا يجب إلا بالاستطاعة، ولا استطاعة لمن عليه دين في ذمته. الثاني مما لا بد أن يتوافر قبل وجوب الحج النفقات الشرعية، يعني التي يقرها الشرع ويبيحها. النفقة له ولعياله على وجه لا إسراف فيه، فإذا كان عنده 10,000 ريال إن حج بها نقصت النفقة، وإذا أنفق تعذر الحج، فهل يحج ولو نقصت النفقة أو لا يحج؟ لا يحج، ولكن المؤلف اشترط أن تكون النفقات شرعية، فإن كانت غير شرعية وهي نفقة الإسراف أو النفقة على ما لا حاجة فيه فإنه لا عبرة بها والحج مقدم عليها. كرجل مثلا نفقته الشرعية التي تليق بحاله 10,000 ريال وعنده الآن 15,000 ريال يمكن أن يحج منها بخمسة، لكنه يقول أنا أريد أن أنفق نفقة الملوك أو نفقة الأغنياء الذين هم أكثر مني غنى، لأني في وسط حي كل ما فيه وزراء وأغنياء، فأحب إذا كان سيارتي واقفة عند بابي أن تكون مثل سياراتي، مع أنه يمكن أن يستغني بسيارة أقل بكثير. فهل هنا نقول إن النفقة التي ينفقها نفقة شرعية؟ لا، بل هي نفقة إسراف في حقه ولا عبرة بها، فنقول ما زاد عن النفقة التي تليق بك يجب عليك أن تحج به. طيب، المؤلف يقول فاضل عن النفقات الشرعية، وإلى كم كم نقدر هذه الشرعية؟ يعني النفقات الشرعية التي تكفيه في حجه ورجوعه أو في سنته أو على الدوام أو ماذا؟ الفقهاء يقول رحمهم الله لابد أن يكون بعد النفقات التي تكفيه وتكفي عائلته على الدوام، فهمتم؟ تكفيه وتكفي عائلته على الدوام. نعم، ولو قلنا بهذا القول كان لما وجب الحج على أحد، لأن الإنسان لو كان عنده مال قارون لا يستطيع أن يقول هذا المال يكفيني على الدوام، لأن الأحوال تتغير، ربما تزيد الأجور أو نفقات المعيشة وتطول أعماره، يمكن يقدر عمره 50 سنة ويجعل الله عمره 100 سنة، معناه يحتاج إلى ضعف ما كان يتوقع. لكن قالوا معنى قولنا على الدوام ليس ما تتصورون، أنه لابد أن يكون عند الإنسان نقد يكفيه إلى 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 الدوام. المراد بالدوام ما كان ناتجا عن صنعة أو عن أجرة عقار أو ما أشبه ذلك، بحيث يقول صنعتي أكتسب منها ما يكون على قدر النفقة تماما ولا يزيد. نعم، أو عقاراتي أستثمر ما يكون منها على قدر النفقة لا يزيد. الآن النفقة على الدوام ولا لا؟ على الدوام بناء على أن هذا الاستثمار سوف يبقى على ما هو عليه، وكذلك أن الصنع، هذا هو المراد. ليس المراد أن يكون عنده نقد أو متاع يكفيه على الدوام، لأن هذا لا يمكن ضبطه، ولو قلنا بما بقى على أحد حج واجب. لكن المراد بالدوام وما يكون من استثمار عقار أو أجور صنعة أو ما أشبه ذلك. فإذا اتضح معنى قولهم رحمهم الله على الدوام. وقال بعض العلماء ما يكفيه وعائلته إلى أن يرجع من الحج، فإذا كان عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي عائلته حتى يرجع من الحج، وزاد على ذلك شيء يكفيه للحج وجب عليه الحج، لأنه إذا رجع إلى أهله فالرزق عند من؟ عند الله عز وجل، يرزق. ما دام الآن يمكن أن يحج ويبقي عند أهله النفقة لتكفيهم إلى رجوعه فهذا قادر. ولو أن قائلا يقول نقدر النفقة بالسنة كما قدروها في إيش؟ في باب الزكاة، أن الفقير من لا يجد كفايته سنة، الفقير والمسكين، لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدا، بأن نقول إذا كان عنده من النقود ما يكفيه وعائلته لسنة فزاد على ذلك شيء فإنه يلزمه أن يحج، وإن كان دون ذلك فإنه لا يلزمه، وذلك لأنه لا يخرج عن كونه فقيرا إذا لم يكن عنده إلا دون ما يكفيه السنة. الثالث يقول الحوائج الأصلية، لا بد أن يكون ما عنده زائدا عن الحوائج الأصلية. الحوائج الأصلية يعني التي يحتاجها الإنسان كثيرا، يعني هناك حوائج أصلية وحوائج فرعية. مثال الحوائج الأصلية: الكتب، أقلام، ساعات، سيارة وما أشبه ذلك. هذه من الحوائج الأصلية، هي غير ضرورية لكنها أصلية لا بد لحياة الإنسان منها. فمثل طالب العلم عنده كتب يحتاجها للمراجعة والقراءة، فلا نقول له بيع كتبك وحج. طيب لو كان عنده نسختان، فهل نقول بيع إحدى النسختين لتحج أو لا؟ نعم، نقول بيع إحدى النسختين، فإن كانتا مختلفتين قلنا اختر ما تراه أنسب لك وبيع الأخرى، لأن ما زاد على النسخة الواحدة لا يعتبر من الحوائج الأصلية. فإذا كانتا مختلفتين قلنا انظر ما تختاره فأبقيه والباقي بيعه. عنده أيضا سيارتان لا يحتاج إلا واحدة، نقول بيع، نعم بيع واحدة وحج بها وأبقي الأخرى. فإن كانتا مختلفتين فليبيع إحداهما، الذي يختاره النفس يبقيه والذي لا يختاره النفس يبيعه. طيب الصانع هل يبيع آلات الصنعة ليحج بها؟ نعم لا يلزمه، لكن لو كان عنده آلات كبيرة يمكن أن يقتات بآلات أصغر منها فهل يلزمه أن يبيع؟ نعم نقول يلزمه أن يبيع ما يزيد على نفقته، إلا إذا قلنا بأن الحج لا يجب على الفور، فهنا له أن يبقي هذه الآلات الكبيرة ويحج من استثمارها، لأن الآلات الكبيرة يكون استثمارها كثيرا، فحينئذ له أن يحج. حتى لو قلنا أيضا إن الحج على الفور، فالذي يتوجه عندي أن له أن يبقي الآلات الكبيرة لأن استثمارها أكثر، ولأنه ربما يظن أن الآلات الصغيرة كافية في هذا الوقت، ثم يأتي وقت آخر لا تكفي فيكون في ذلك ضرر عليه. وآلات الصانع تعتبر من أصول المال التي يحتاج إليها، فالذي يظهر أنه إذا كان عنده آلتان، آلة كبيرة يستثمر منها أكثر وآلة صغيرة تكفيه لقوته، فإننا لا نقول له بيع الآلات الكبيرة واشتري الصغيرة، بل نقول أبقها ولا حرج، واستثمارها سيكون كثيرا، ويمكن إذا لم تحج هذا العام أن تحج في العام القادم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن عجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. إن أعجزه كبر يعني مع توافر المال لديه، فهو قادر بماله غير قادر ببدنه، ولهذا قال أعجزه كبر ولم يقل أعجزه فقر، بل قال كبر، فهو رجل غني لكن لا يستطيع أن يحج بنفسه لأنه كبير، لا يستطيع أن يحج بنفسه لأنه مريض، لكن مرض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. طيب، وهم من قوله لا يرجى برؤه أنه لو كان يرجى برؤه فإنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه، لكن هل يلزمه أن يحج بنفسه؟ لا، لأنه يعجزه، لكن مرضه يرجى برؤه، فيجوز أن يؤخر الحج هنا، يجوز أن يؤخر الحج هنا، لأنه تسقط عنه الفورية إيش؟ لعجزه، تسقط عنه الفورية لعجزه، ويلزمه أن يحج بنفسه. ونظير ذلك ما قلنا في الصوم: المريض مرضا لا يرجى برؤه ماذا يصنع؟ يطعم عن كل يوم مسكين، والمريض مرضا يرجى برؤه ينتظر ويقضي. هذا أيضا مثل المريض مرضا لا يرجى برؤه، فقل أقم من يحج عنك ويعتمر، والذي يرجى برؤه نقول انتظر حتى يعافيك الله عز وجل وتستطيع أن تحج بنفسك. يقول لازمه أن يقوم من يحج ويعتمر عنه. ها؟ إيش؟ لازمه أن يقيم، لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. يقول أن يقيم من يحج. من هذه اسم موصول تشمل كل من يصح حجه، كل من يصح حجه، ولكن لابد أن يكون على الصفة التي يجزئه فيها حج الفرض، لابد أن يكون على الصفة التي يجزئه فيها حج الفرض. فلو أقام عنه صبيا لم يجزئ، لأن الصبي لا يحج، لا يصح حجه الفرض عن نفسه فعن غيره أولى. لو أقام رقيقا على القول بأن الحج لا يجزئه لم يجزئه أيضا. إذن فيكون قوله من يحج عاما أريد به الخاص، والمعنى يقيم من يحج عنه ممن يجزئه الحج لو حج عن نفسه. ويشترط لهذا المقام الذي أقيم عن الغير، يشترط أن لا يكون عليه فرض، فرض الحج، أن لا يكون عليه فرض الحج. فإن كان عليه فرض الحج فإنه لا يجزئ أن يكون نائبا عن غيره. انتبهوا، فلو أقام فقيرا يحج عنه أجزأ أو لا؟ أقام فقيرا لو أقام فقيرا، أنا العبارة اللي أنا قلت يشترط أن يكون النائب الذي أقامه الرجل ليس عليه فرض الحج، فإذا أقام فقيرا يحج عنه. نعم إيه، ما فهمتم العبارة جيدا. يشترط لمن يقيمه أن لا يكون عليه فرض الحج، والفقير الذي ليس عنده مال ليس عليه فرض الحج. وعلى هذا فلو أناب فقيرا لم يؤدي الحج لأجزأه، لأن هذا الفقير لم يجب عليه الحج، فهو كالغني الذي أدى الحج عن نفسه. طيب، فإن أقام عنه غنيا لم يؤدي الفرض عن نفسه فإنه لا يجزئ. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج عن نفسك، أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي بعض ألفاظ الحديث اجعلها لنفسك، وفي بعض ألفاظ الحديث هذه لنفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا الحديث اختلف العلماء في رفعه ووقفه، واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، فمنهم من قال إنه ضعيف لأنه مضطرب لاختلاف ألفاظه، ففي بعضها حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وفي بعضها هذه لنفسك، وفي بعضها اجعلها لنفسك. قالوا هذا اضطراب يتغير به الحكم. وقال بعضهم إن رفعه خطأ، وأنه لا يصح إلا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. وقالوا إنه لا وجه للمنع، أي منع من لم يحج عن نفسه في أن يحج من أن يحج عن غيره، يعني لا وجه أن نمنعه من أن يحج عن غيره، بدليل أن الإنسان لو أدى الزكاة بالوكالة عن غيره قبل أن يؤدي زكاة نفسه لكان ذلك جائز، فما المانع؟ ولكن نقول لا شك أن الأولى والأليق بالمرء أن لا يكون نائبا عن غيره فيما هو فرض عليه حتى يؤدي فرضه أولا، سواء صح هذا الحديث مرفوعا أو صح موقوفا أو لم يصح، فإن النظر يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره لعموم ابدأ بنفسك ونفسك أحق من غيرك، لكن على المذهب يشترط هذا الشرط أن لا يكون النائب لم يؤدي فرض الحج، فإن أقام من لم يؤدي فرض الحج فإن ذلك لا يصح. طيب لو فرضنا أن هذا الذي أقيم وهو لم يؤدي فرض الحج حج وقال لبيك عن فلان عن الذي وكله، فماذا يكون العمل؟ نقول تكون الحجة لهذا الرجل الذي أحج، ويرد النفقة أي الدراهم التي أعطاها من وكله يردها عليه، لأن ذلك العمل الذي وكله فيه لم يصح له فيرد عوضه. واضح يا جماعة؟ طيب يقول المؤلف رحمه الله لازمها أن يقوم من يحج ويعتمر عنه، وعموم كلامه رحمه الله يدل على أنه يجوز أن يقيم الرجل امرأة وأن تقيم المرأة رجلا. من أين نأخذها؟ من عموم الاسم الموصول من، وعلى هذا فللرجل أن يوكل امرأة والمرأة توكل رجلا. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عبادي في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، فأذن لها أن تحج عن أبيها وهي امرأة، فدل ذلك على أنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، ومن باب أولى أن يحج الرجل عن المرأة. طيب لكن قال المؤلف من حيث وجب، ما انتهى الوقت؟ انتهى الوقت؟ من حيث وجب، من حيث وجب أي من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه. فمثلا إذا كان من أهل المدينة، إذا كان من أهل المدينة ووجب عليه الحج وهو في المدينة، يجب أن يقيم النائب من إيه؟ من المدينة ولا بد. فلو أقام نائبا من رابغ من الميقات فإن ذلك لا يصح. طيب لو أقام نائبا من مكة فهو من باب أولى، يجب أن يقيمه من البلد الذي وجب عليه الحج فيه، وهذا وجب عليه الحج وهو في المدينة. وبناء على هذا لو أن صاحب المدينة وكل شخصا في مكة يحج عنه لم يصح، لأن الواجب أن يقيم من المكان الذي وجب عليه الحج فيه. ما هي العلة؟ قالوا لأن هذا الرجل لو أراد أن يحج لنفسه من أين ينطلق؟ من مكانه من المدينة، فكذلك نائبه. وهذا القول ضعيف، وهذا القول ضعيف، لأن المنيب إنما يلزمه أن ينطلق من بلده، لأنه لا يتمكن أن يقفز خطوة واحدة ويصل إلى مكة. نعم، أليس كذلك؟ ولهذا لو أن هذا المنيب في مكة قد سافر إليها لغرض غير الحج، إما لدراسة أو غيرها، ثم أراد أن يؤجل أن يحرم بالفرض من مكة، هل نبيح له ذلك؟ أو نقول اذهب إلى المدينة لأنك من أهل المدينة والحج واجب عليك في المدينة؟ الأول نقول لا بأس أن يحرم بالحج من مكة، إذن لا بأس أن يحرم النائب من مكة. والسعي من المدينة إلى مكة ليس سعيا مقصودا لذاته، وإنما هو سعي مقصود ليش؟ لغيره، لعدم إمكان الحج إلا بالانطلاق من المدينة. واضح؟ فالقول الراجح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم من يحج عنه من إيش؟ من مكة، ولا حرج عليه في ذلك. قبل سأل من قبل
الشيخ يقول أو مرض لا يرجى بره.
نعم
قلنا فهم أنه لو كان يرجى بره لا يجزي، لو أقام
ما أجزي،
يكون عن
المستنيق. يكون عن المستنيق. عن المستنيق. نعم نعم. ها المات المنيب وهو في بلده ولا النائب؟
مات النائب في مكة قبل
قبل الحج،
يعني نعم قبل الحج قبل يوم
عرفة. نعم
هل يسقط عنه؟
لا لا يسقط، لا يسقط عنه. نعم لأنه مات. ولهذا نقول لو مات النائب فإنه يستناب من يكمل عنه حتى يقع الحج صحيحا عن المستنيب. في يوم عرفة أو قبله، فإن لم يوجد فإن الثاني المستنيب الذي جعله نائبا يؤدي الفريضة مرة ثانية ويرجع إن أمكن بما أعطى هذا الرجل، وإذا لم يمكن سقط
عنه.
نعم إذا كان لكل واحدة ميزة يحتاج إليها فإنه لازم بيعهم. نعم لا، لأن هذا مما يختلف فيه القصد. أنا قد أرضى أن يكون هذا نائبا عني، ولا أرضى أن يكون غيره نائبا، ولو كان أفضل. حتى لو كان أفضل أنا يمكن لا أختار. ثم إنه يكون مفتاحا لباب سيء يستعمله بعض الناس. بعض الناس يأخذ نيابات متعددة بدراهم كثيرة. سمعت أن بعض الناس يأخذ مثلا من دول الخليج نيابات فيعطونه، يظنون أنه هو الذي يريد أن يحج، فيأخذ 10-20 بأجور باهظة. ثم إذا وصل مكة شاف من الأخوان الفقراء وأعطاهم يمكن 10 ما أخذ، وربما يكون ما يعرف عن حالهم ولا عن دينهم ولا عن علمهم، فهذا يفتح بابا سيء. نعم إن فعل لا يجزئ ويضمن المال للذي أنابه. نعم سليم. نعم اي لكن اصل كل انسان اراد ان يتبرع لشخص بالحج به فانه لازم الانسان ان يقبل، لازمه القبول، لان هذا يكون فيه منه عليه في المستقبل. لما ياتي يوم من الايام يقول هذا جزائي اني حجيت بك وتفعل بها هالفعل. نعم الظاهر أنه يصح الحج لكنه يكون آثماً، آثماً لأنه حج، لأن هذا الحج يؤدي إلى تأخر قضاء الدين. نعم. كم تكون التكلفة؟ كم؟ 300 ريال. والدين كم؟ 3 ملايين. الدين 3 ملايين. إذا وفر 300 ريال صار الدين 3 ملايين إلا 300 ريال. لا لا غلط، هذا الحين قطرة مع قطرة تأتي غديرة، هذا من جهل بعض الناس يستخف، لكن لو أنه كل ما حصل ريال أعطى الدائن لكان ينتهي. أما يقول هذا يسير، هذا 300 ريال بسيطة، والمرة الثانية تجي 300 ريال بعد بسيطة، هذا مو صحيح. نعم انتهى. طيب ما ندري، أنت تسمعون متأخرين الصوت واضح؟ نعم نعم في كلمة، لكن ما رأيكم نأجل الكلمات في هذا؟ نعم نعم تسمحني يا محمد؟ لا لا قراءة متبقي التسمية يكون في آخر شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام، ويشترط لوجوبه على المرأة وجوده وهو زوجها أو مستحق عليه على التأديب بنسب أو سبب مباح، وإن مات من لزمها أحمد لازمه أخرج أبوه، وإن مات من لزماه أخرج من تركته.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من عجز عن الحج والعمرة لعارض فإنه ينقسم إلى قسمين. عبد الله. نعم. ها؟ لا يرجى زواله. نعم. إذا كان لا يرجى زواله يلزمه أن يقيم وإن كان يرجى. ينتظر حتى يزول المانع ثم يحج. طيب ما الذي يشترط في النائب؟ هذا واحد، ان يكون قد حج عن نفسه الفرض، هذا واحد. والثاني نعم، ان يصح حج عن نفسه احترازا من ايش؟ نعم، أن يكون يجزئ الحج عن نفسه احترازا من الصبي والعبد، فلا يصح أن ينيب عبدا أو صبيا. طيب نعم لا يصح، يصح أن يحج عن نفسه وعن غيره. طيب من أين ينطلق النائب؟ يعني يجب أن يقام عنه من حيث وجب على المنيب. طيب
نعم. أنه من أي مكان لا يشترط أن يجب أن يجب من حيث وجب على المنيب.
طيب مثل أحمد. نعم، أن ينطلق من المدينة. طيب ما حجة المذهب؟ حجة المذهب أن هذا المكان هو الذي وجب على المنيب أن يحج منه، فوجب على نائبه أن يحج منه. طيب ما حجة القول الصحيح يا خالد؟ إيه لك ما هو حجة القول الصحيح؟ نعم، لأن الطريقة مقصود لغيره لا لذاته، والمقصود الحج، فمتى حصل أجزاء. هل له دليل في حق المنيب يعني أو قياس؟ نعم، كيف؟ نعم، حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي قال لبيك عن شبهمة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبهمة. طيب قياس تمام، قياس نقول لو أن المنيب ذهب إلى مكة لحاجة لغير المسلم، ثم بداله من هناك أن يحرم، لا صح. فإذا كان هذا في الأصل ففي الفرع من باب أولى. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله درس ابتداء درس الليلة: ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرام. يجزئ الضمير يعود الحج، عنه الضمير يعود على المنيب، وإن عوفي الضمير يعود على المنيب أيضا. بعد الإحرام أي بعد إحرام النائب، يعني لو أن المنيب الذي كان مريضا وكان يظن أن مرضه لا يرجى برؤه عافاه الله عز وجل بعد أن أحرم النائب، فإن الحج يجزئ عن المنيب، يجزئ فرضا. وعلم من قوله، طيب لماذا؟ نقول لأن المنيب أتى بما أمر به من إقامة غيره مقامة، ومن أتى بما أمر به برئت ذمته مما أمر به، وهذا واضح. وفهم من كلام المؤلف أنه إن عوفي قبل الإحرام فإنه لا يصح، لا يجزئ، فإنه لا يجزئ عن المنيب. لو عوفي قبل الإحرام فإنه لا يجزئ عن المنيب. لماذا؟ نقول لأنه لم يشرع في النسك الذي هو الواجب، فصار وجوب الحج على المنيب بنفسه قبل أن يشرع هذا في النسك الذي أنابه فيه، فلازمه أن يحج بنفسه. ولكن يبقى عندنا إشكال، هذا النائب الآن قد تكلف وسافر إلى مكة ووصل إلى الميقات ولكنه لم يحرم بعد، ماذا تكون حاله بالنسبة للنفقة ذهابا وإيابا؟ ثم إن هذا الرجل عن النائب سوف يقول في إحرامه لبيك عن فلان. نقول جواب هذا الإشكال: إذا علم النائب بأن المنيب قد عوفي قبل أن يحرم، فما فعله بعد ذلك فهو على نفقته، لأنه علم أنه لا يجزئه حجه عن منيبه. وأما ما عمله قبل ذلك من النفقات فإنه على النائب، على المنيب، فإنه على المنيب. مثال ذلك: لنفرض أنه أنفق منذ سافر من البلد إلى أن وصل إلى الميقات 1000 ريال، ثم عوفي صاحبه قبل أن يحرم، نقول الآن لا يجزي أن يحرم عنه. فعلى المنيب كم؟ 1000 ريال، لأن هذا أنفقها بأمره قبل أن ينفسخ أو قبل أن ينتهي مدة نيابته. ما بعد ذلك يكون على النائب إن استمر في السير. أما إذا رجع فالرجوع على من؟ نفقة الرجوع على المنيب، لأن هذا النائب إنما سعى من البلد لمصلحة المنيب، فما غرمه فإنه يكون على هذا المنيب. نعم، وبذلك يزول الإشكال. فإن قدر أن النائب لم يعلم بشفاء صاحبه واستمر وأدى الحج، فماذا يصنع الآن؟ تقول هذا الحج لا يجزي عن النائب، لا عن المنيب، لكنه يكون نفلا في حقه وتلزمه النفقة أو الأجرة التي قدرها للنائب تلزم المنيب، لأن هذا النائب لم يعلم، وتصرف الوكيل قبل علمه بانفساخ الوكالة أو زوالها يكون صحيحا نافذا، كما لو وكلت شخصا يبيع لك شيئا ثم عزلته عن الوكالة ولم يعلم بالعزل حتى تصرف، فإن تصرفه يكون صحيحا استنادا على الوكالة الأولى التي لم يعلم بأنها فسخت. طيب، قال ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. الضمير في قوله الوجوب يعود على الحج، وكذلك العمرة. يشترط الوجوب على المرأة وجود محرمها، أي أن يوجد لها محرم موافق للسفر معها. انتبه، يعني لا يكفي أن يوجد محرم، بل لا بد من وجود محرم يوافق على أن يسافر معه. وفهم من كلام المؤلف أن وجود المحرم شرط للوجوب، لأن وجوده داخل في الاستطاعة التي اشترطها الله عز وجل لوجوب الحج. وهذا العجز، يعني عجز المرأة التي ليس لها محرم عن الوصول إلى مكة، عجز شرعي وليس عجزا حسيا، فهي كعادمة المال فلا يجب عليها الحج. فإن ماتت وعندها مال كثير لكن لم تجد محرما يسافر بها، فهل يخرج الحج من تركتها أو نقول إنه لا شيء عليها؟ الثاني، لأن هذا شرط للوجوب. وقال بعض العلماء إن المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب، وعلى هذا الرأي، على هذا القول، نقول هذه المرأة إن وجدت محرما في حياتها وجب عليها أن تحج بنفسها، وإن لم تجد فإنها إذا ماتت يحج عنها من تركتها، لأن وجود المحرم شرط لإيش؟ لوجوب الأداء بنفسها وليس شرطا للوجوب. لكن المذهب أصح أنه شرط للوجوب، وذلك لأن هذه المرأة عاجزة عن الوصول إلى المشاعر عجزا إيش؟ شرعيا.
من فضلك اقلب الشريط.